الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة الثانية من جهات البحث في قاعدة لا شك في كثير الشك، وهي جهة البحث في مدرك القاعدة. وقد وصل بنا الحديث إلى ما يتراءى من تهافت بين الصدر والذيل في صحيحة أو موثقة زرارة وأبي بصير، وقد ذكرنا كلام صاحب الحدائق قدس سره في علاج هذا التهافت، وذكرنا أيضا إشكال السيد الخوئي قدس سره، ونتيجة لإشكال السيد الخوئي على صاحب الحدائق تصدى لعلاج هذا التهافت بما حاصله. إذن صاحب الحدائق ذكر طريقا لحل التهافت بين الصدر والذيل، السيد الخوئي أشكل على صاحب الحدائق. يعني شنو النتيجة؟ أن التهافت موجود، فلا بد من أن يتصدى لحله. وقد تصدى لعلاج هذا التهافت بما حاصله، بأن موضوع بحثنا هو كثير الشك، والكثرة والقلة ليست من الأمور الواقعية، فكل شيء إذا قيس مع ما هو أكثر منه يكون قليلا، ونفس ذلك الشيء إذا قيس بما هو أقل منه يكون كثيرا، وذلك لأن الكثرة والقلة من المفاهيم الإضافية مثل الفوق والتحت، لذا لا يمكن وصف شيء بأنه كثير مطلق ولا قليل مطلق. الكثير بالنسبة إلى ما هو أكثر منه قليل، وبالنسبة إلى ما هو أقل منه كثير، والقليل كذلك
بالنسبة للتضايف.
نعم، من المفاهيم المتضايفة. وعلى هذا فيكون معنى كثير الشك في صدر الرواية هو كثير الشك بالنسبة إلى الشخص المتعارف، فإذا كان الشخص المتعارف لا يشك في صلاته إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة في كل الشهر، فإن هذا الشخص الذي وصفه السائل أنه كثير الشك يشك في صلاته 10 مرات أو 20 مرة في الشهر. فهو شخص شكه كثير بالقياس إلى الشخص المتعارف، ولكن هذا الشخص لم تبلغ كثرة شكه إلى صدق عنوان كثير الشك المصطلح. فإذا في الصدر المسؤول عنه هو من كان شكه كثير بالنسبة إلى الشخص المتعارف، المتعارف أنه في الشهر الإنسان المتعارف يشك في صلواته في على مدى الشهر مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة، هذا لا يشك 10 مرات 15 مرة بالشهر، فبالقياس إلى الشخص المتعارف يعتبر كثير الشك، ولكن لم يبلغ إلى كثير الشك المصطلح. ليش؟ لأنه هناك أكو ضابطة تحدد كثير الشك من هو. زين. فإن كثير الشك بحسب المصطلح هو من يشك في كل ثلاث صلوات يصليها. عندما يصلي الظهر والعصر والمغرب في إحدى هذه الصلوات الثلاثة يشك، يعني لا تخلو ثلاث صلوات إلا ويشك في إحداها إذا لم يكن أكثر، فهذا يسمى بحسب المصطلح كثير الشك ويترتب عليه حكمه. وأما ذاك اللي هو بالشهر يصلي له تقريبا ما يقارب 400 ركعة، من هاي 400 ركعة 10 مرات مثلا، نعم، أو إذا تحسبها على الصلوات يصلي 5 صلوات باليوم الشهر، يعني 150 صلاة، هسه من هاي 150 10 صلوات مثلا يشك فيها، ولكن في مقابله 140 صلاة لا يشك فيها. فهذا بالنسبة إلى الإنسان المتعارف اللي لا يشك في 150 في الشهر إلا مرة أو مرتين، هذا يعتبر كثير، ولكن بالنسبة إلى المصطلح لا، لا يعتبر كثير.
يصلح 3 مرات في اليوم؟
لا، في كل 3 صلوات يشك في واحدة منها، هذا هو الضابط كما يأتي، سنبحث عن الضابط. فإن كثير الشك بحسب المصطلح هو من يشك في كل 3 صلوات يصليها ولو شك واحد. ومن الواضح أن هذا لا يبلغ به الشك إلى كثرة الشك المصطلحة، فلذا تكون وظيفته الاعتناء بالشك، هذا في الصدر الذي قال يعيد، وظيفته الاعتناء بالشك ولزوم الإعادة عليه، هذا كله بالنسبة إلى صدر الرواية. بينما الظاهر من كثير الشك في ذيل الرواية، والذي حكم الإمام عليه السلام بحقه بالمضي وعدم الاعتناء بالشك، ها هو من بلغت به كثرة الشك إلى الكثرة المصطلحة، وهو الذي لا يخلو من الشك في كل 3 صلوات يصليها. نعم. ومن الواضح فإن هذا وظيفته المضي وعدم لزوم الإعادة. فإذن والحاصل أن الموضوع في حكم الصدر بالإعادة يختلف عن موضوع الحكم بالمضي في الذيل، فلذا لا يبقى مجال لتوهم التهافت بين الصدر والذيل. التهافت فيما إذا ثبت حكم لموضوع وثبت حكم مخالف أو مباين لنفس الموضوع.
موضوع الصدر كثير الشك عرفا،
أحسن، مصطلحا
الذيل مصطلحا،
نعم. هل إذا شنو صار بعد التغير واختلاف الحكم وتباين الحكم من الإعادة وعدم الإعادة والمضي يكون طبيعيا؟ هذا هو حل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أقول صار عندنا حلين، حل صاحب الحدائق وحل السيد الخوئي. أقول في مقام تقييم الحلين الذي قدماه صاحب الحدائق والسيد الخوئي قدس سرهما في مقام حل التهافت في الرواية، أن ما حمله صاحب الحدائق من أن المقصود من كثرة الشك في الصدر هو كثرته باعتبار متعلق الشك، له قرينة في الرواية تدل على هذا المحمل، وهو قول السائل حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي. واضح؟ قال له هناك شخص كثير الشك، يكثر الشك في 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 صلاته بحيث لا يدري كم صلى ولا ما بقي. هذا يصدق على من؟ على من كان متعلق شكه، يعني لا يدري بأن شكه تعلق بالأولى أو بالثانية أو بالثالثة أو بالرابعة، وإن كان شكا واحدا. فإن هذا مما يناسب أن المبتلى قد كثر عليه متعلق الشك في الصدر. نعم، فإن هذا مما يوافق أن المبتلى قد كثر عليه متعلق الشك، فلا يدري في الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وإن كان شكه واحدا. وحكم هذا هو الإعادة. إذن ما حمله عليه صاحب الحدائق، هناك قرينة تدل على هذا المحمل في نفس الرواية. وأما ما أفاده السيد الخوئي من كون الكثرة الضافية ولم تبلغ إلى حد عنوان كثير الشك المصطلح، وإن كان له وجه، ولكن لا قرينة عليه في الرواية، لأنه الإنسان حتى الذي يشك في على مدى شهر كامل 10 مرات في صلواته أو 15، لا يصدق عليه أنه لا يدري كم صلى ولا ما بقي. الذي يصدق عليه بأنه كم صلى ولا ما بقي عليه هو شنو؟ أنه كل صلاة اللي يدخل لها من يوصل إلى نهاياتها يشك، أنا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. هذا اللي نعبر عنه بأنه كثرة متعلق الشك، وإن كان شكا واحدا. واضح؟
نعم.
بس هذا، ولكن لا يخفى أن كلا الحلين يوجبان رفع التهافت المتصور بين الصدر والذيل في الرواية، وهو عدم وحدة الموضوع للحكمين فيهما. ومما يقوي رفع التهافت هو أن الإمام عليه السلام في مجلس واحد حكم بالإعادة وعدم الإعادة في مجلس واحد، مو أنه الإمام ذكر حكما في واقعة ثم ذكر حكما في واقعة أخرى، لا، في نفس المجلس بالنفس السائل.
مما يقوي عدم التهافت.
نعم، عدم التهافت. نعم، ولكن لا يخفى. ومما يقوي رفع التهافت هو أن الإمام عليه السلام، أو خلينا نقول ومما يقوي عدم التهافت هو أن الإمام عليه السلام في مجلس واحد حكم بالإعادة وعدم الإعادة. والإمام لا شك ولا ريب بأنه ملتفت بأنه عندما يحكم على شيء ما هو موضوعه، وذلك مما يوجب القطع باختلاف الموضوعين في الصدر والذيل. والحاصل أن رواية زرارة وأبي بصير لا إشكال في صلاحيتها للاستدلال بالقاعدة من هذه الجهة، وإنما أشكل السيد الخوئي قدس سره على الاستدلال بها على القاعدة من جهتين أخريين. إذن التهافت، إشكال التهافت لا يرد من هذه الجهة لها الصلاحية للاستدلال، ولكن إنما الخلل الذي في الاستدلال بهذه الرواية من جهتين أخريين. سيد الخوي هكذا أشكل. الجهة الأولى أنها هذه الرواية وهي رواية أبي بصير، رواية زرارة وأبي بصير، أنها أخص من المدعى. كيف؟ حيث أن مفاد القاعدة هو عدم الاعتناء بالشك والبناء على الصحة ورفع الكلفة من الصلاة بالنسبة إلى كثير الشك مطلقا، سواء كان الشك في عدد الركعات أم كان في الأفعال من الأجزاء والشرائط والموانع والقواطع. والحال أن مورد السؤال في الرواية هو الشك في عدد الركعات، فإنها تكون خاصة بعدم الإعادة بالنسبة إلى موردها. وأما الشك في الأفعال فالرواية ساكتة عنه، لذا تكون أخص من المدعى. واضح؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا هي أخص من المدعى من جهة أخرى، إذ أن المدعى هو عدم الإعادة والمضي بالنسبة إلى كثير الشك في الركعات مطلقا، أي سواء كان من الشكوك المبطلة للصلاة بالنسبة إلى الإنسان المتعارف، أم كان الشك من الشكوك الصحيحة مع وجوب التدارك، فإن وظيفة كثير الشك هو عدم الاعتناء بالشك في كلا قسميه، بالنسبة إلى الشكوك المبطلة، معدنا شكوك، صور شكوك مبطلة وصور شكوك صحيحة، ولكن تحتاج إلى صلاة الاحتياط أو سجدتي السهو اللي إحنا نقول بالتدارك. القاعدة تقول بالنسبة إلى كثير الشك لا يعتني لا بالشكوك المبطلة ولا بالشكوك الصحيحة الموجبة للتدارك، فإن وظيفة كثير الشك بحسب القاعدة عدم الاعتناء بالشك في كلا قسمه. والحال أن مورد الرواية هو الشك بعدد الركعات من دون تعيينه بحد، بقرينة قول السائل لا يدري كم صلى، وهذا الشك يعني لا يدري بأنه في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة. نعم، إذن وهذا الشك الذي لا يعلم بأنه أين هو من الشكوك الباطلة المبطلة للصلاة المتعارف. تارة الإنسان يشك بين الاثنين والثلاث، بين الثلاث والأربع، بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس وما شابه ذلك، هذه شكوك قابلة للعلاج. وتارة شنو؟ لا يدري كم صلى. الذي لا يدري كم صلى من الشكوك الباطلة، من الشكوك الباطلة بالنسبة إلى الإنسان المتعارف. فالإمام يقول يمضي بصلاته إذا شك بالشكوك الباطلة، ولكن لم يظهر بأنه إذا كانت من الشكوك الصحيحة القابلة للتدارك أيضا يمضي، أم لا يجب عليه التدارك؟ فهناهم صارت من هذه الجهة خاص. لذا نصوغ: والحال أن مورد الرواية هو الشك بعدد الركعات من دون تعيينه بحد، بقرينة قول السائل لا يدري كم صلى، وهذا الشك من الشكوك الباطلة بالنسبة للإنسان المتعارف، ولكن بما أنه كثير الشك فهو لا يبني على البطلان بل يمضي في صلاته. وعلى هذا فإن الرواية لم تتطرق للشكوك الصحيحة القابلة للعلاج كالشك بين الثلاث والأربع، أو الشك بين الاثنين، أو الاثنتين والثلاث والأربع بعد إتمام السجدتين من الركعة الثانية، فإن هذه الشكوك في عدد الركعات من الشكوك الصحيحة التي تتطلب التدارك من صلاة الاحتياط، فإن الرواية لم تتطرق بحسب موردها لهذه الشكوك الصحيحة، فهي أخص من المدعى من هذه الجهة، إضافة إلى أنها أخص من المدعى بالنسبة إلى الأفعال، يعني أخصيتها من المدعى من جهتين.
في جهة أخرى ولا لا؟ أنها جهتين.
جهتين لا، أكو جهتين إشكال، إشكال الأخصية من جهتين،
يبقى الجهة الثانية.
الجهة الثانية حسن نذكر الجهة الثانية. الجهة الثانية من إشكال السيد الخوئي قدس سره على الاستدلال بالرواية على القاعدة هو أن هذه الرواية خارجة عما نحن فيه، إذ أن موردها هو بلوغ الشك من الكثرة حداً لا يتمكن معها من الإتيان بصلاة خالية عن الشك.
موردها
خارجة عمان، إذ أن موردها هو بلوغ الشك من الكثرة حدا لا يتمكن معها من الإتيان بصلاة خالية عن الشك. لذا يقول كلما أعاد شك ولا يدري شنو، ولا يدري كم صلى وكم بقي، فهذا فالإنسان أصلا حتى يكون أشد من كثير الشك المصطلح، وذلك بمقتضى قول السائل كلما أعاد شك. ومن الواضح أن العقل هو الذي يحكم عليه بعدم الإعادة لكونه وصل إلى حد الوسواس، نعم، فلا يحتاج إلى دليل شرعي من رواية أو قاعدة شرعية تحكم عليه بعدم الإعادة. عقلا هو شنو؟ لا تجب عليه الإعادة. هذا بالنسبة إلى مورد الرواية، لأنه بدرجة من الشك بحيث كلما أعاد شك، نعم، كلما أعاد شك، يعني هذه الرواية جاي تبين لنا حكم من هو أشد من كثير الشك المصطلح. وأما موضوع القاعدة هو الشك بأقل من ذلك الحد، بحيث يكون في كل ثلاث صلوات شك في واحدة، حيث حدثت الضابطة كثير الشك، نعم؟ فإذا القاعدة، موضوع القاعدة هو كثير الشك، من هو؟ الذي في كل ثلاث صلوات يشك مرة، نعم؟ هذا لا يعتني، ولكن يعني في الثلاث لم يصل إلى حد أنه كلما عاد شك. إذن
أكثر
من الكثير الشك المصطلح، لذا تكون خارجة عما نحن. إذن ما تدل عليه الرواية أجنبي عما تدل عليه القاعدة، إذ أن ما تدل عليه الرواية هي الكثرة الشديدة، فلا علاقة لها بالقاعدة التي نعم تطلق على الكثرة الضعيفة من الشك، والتي هي مورد بحثنا. واضح؟ هذه الجهة الثانية من جهات الإشكال بالاستدلال بهذه الرواية على القاعدة. الجهة الأولى هي شنو؟ الأخصية من حيثيتين، والثانية بأنها شنو؟ خارجة عما نحن فيه، لأنه تبين حكما غير الحكم الذي نحن نبحث عنه، عن غير موضوع اللي احنا لها، اللي واصل إلى حد الوسوسة. بعد العقل هنا يحكم بعدم البع، ما نحتاج إلى دليل شرعي. زين. وسواء كانت إشكالات السيد الخوئي على الرواية واردة أم لا، فإن الروايات الأخرى مثل صحيحة أو معتبرة محمد بن مسلم وكذلك معتبرة ابن سنان كافية في الاستدلال بها لإثبات حجية القاعدة وعمومها لكل أنحاء الشك، من الشك في عدد الركعات أو الشك في الأفعال، حيث ورد فيهما نعم في رواية محمد بن مسلم ورواية ابن سنان، اللي ابن سنان معتبرة ولكن رواية نعم محمد بن مسلم إما صحيحة وإما معتبرة، حيث ورد فيهما هو بلفظ واحد كما مرتها، إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك، فمن كثر عليه السهو سواء كان السهو أي الشك في عدد الركعات. نعم فامضي في صلاتك، فمن كثر عليه السهو سواء كان السهو أي الشك في عدد الركعات أو كان في الأفعال من الأجزاء والشرائط، وسواء كان الشك في الركعات من قبيل الشكوك المبطلة للإنسان المتعارف أو كان من قبيل الشكوك الصحيحة الموجبة للتدارك، ففي جميع هذه الفروض تكون الوظيفة هي عدم الاعتناء بالشك والمضي في الصلاة بمقتضى قوله عليه السلام إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك. وكذلك يمكن إثبات الإطلاق في موثقة عمار والتي كان موردها هو الشك في الركوع والسجود من حيث النقيصة، فبإلغاء الخصوصية عن المورد تكون الرواية صالحة لمطلق الشك في الأفعال. كما أن إذن إلغاء الخصوصية عن الركوع والسجود تدل شنو؟ على أن الوظيفة هو عدم الاعتناء بالنسبة إلى الشك في جميع الأفعال، هنا الإطلاق نستفيده إلى جميع الأفعال. كما أن مورد الرواية هو الشك في الركوع والحكم بالمضي بالصلاة، مع أن الركوع من الأركان التي تبطل الصلاة بنقيصتها وزيادتها سهوا أو عمدا، ومع ذلك حكم الإمام فيها بالمضي بالصلاة، فإن ذلك يقتضي عدم الفرق بين الشكوك المبطلة في عدد الركعات كالشك بين الأولى والثانية، أو الشكوك الصحيحة كالشك بين الثلاث والأربع، فإن ذلك ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى مقتضى إطلاق المعتبرة. هسه إحنا بالنسبة إلى إطلاق المعتبرة ممكن أن يكون مجال للنقاش في استفادة الإطلاق بالنسبة إلى الشك في عدد الركعات. ولكن في رواية محمد بن مسلم ورواية ابن سنان وهو شنو قال؟ إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك، فإن الإطلاق فيهما واضح بالنسبة إلى الأفعال وبالنسبة إلى عدد الركعات وبالنسبة إلى الشكوك الصحيحة والشكوك الباطلة. فوظيفة كثير الشك هو المضي بالصلاة وعدم الاعتناء ونفي الكلفة إذا كانت هناك كلفة من صلاة احتياط أو سجدة سهو. وعلى ذلك فإن في بعض هذه الروايات ما يوجد فيها ما هو صالح للاستدلال بالقاعدة. وصلى الله على محمد وآله
وصحبه. اللهم صل على محمد وآله.